بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مستحبات الأذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على كلامنا في موعظة نفسي المكلف الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، وبنينا على أن قطع الصلاة حرام، فهل يجوز له قطع الصلاة لتدارك الأذان والإقامة أو أنه غير جائز؟ ذهب المشهور قدس الله أسرارهم إلى التفصيل في المقام بينما إذا كان التذكر قبل الركوع فيستحب له القطع لتدارك الأذان والإقامة، وما إذا كان التذكر بعد الركوع فلا يجوز له ذلك بل يمضي في صلاته. واستندوا في ذلك إلى صحيحة الحلبي، فقد دلت هذه الصحيحة على التفصيل المذكور. روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاته. هذه الصحيحة هي مدرك المشهور القائلين بعدم جواز القطع بعد الركوع وباستحباب القطع قبل الركوع، قبل ما تذكر قبل أن يركع. وبإزاء هذه الصحيحة عدة من الروايات، منها ما لم يفصل فيها بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع، بل أمر بقطع الصلاة، بل أمر بالمزي في صلاته إذا دخل في الصلاة أو إذا كبر. وذكر أنه لم يؤذن ولم يقيم، قال عليه السلام: ليس عليه شيء، أو يمزي في صلاته فإن الأذان سنة. قلنا إن هذه الروايات محمولة على الجواز، أي جواز المزي، فيكون الانصراف وتدارك الأذان والإقامة مستحبا، لا يجوز له أن ينصرف. ليس عليه شيء، يعني إذا مزى في صلاته لا شيء عليه، إنما الأذان سنة وليس من الواجب، فيجوز له المزي. فلا تنافي بين هذه الصحيحة وما دل على جواز المزي مطلقا. أيضا بإزاء ذلك، يعني بإزاء هذه الرواية صحيحة الحلبي، بإزائهم ذلك خبر نعمان الرازي. هذه الرواية إسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق بن آدم عن أبي الأبماس الفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقيم، فكيف أثنى وأن الصلاة بل وقعت بغير إقامة ولا صلاة إلا بأذان وإقامة، كيف أثنى ذكرت ترك الإقامة وأنا في الركعة الثانية حال القراءة وأنا في القراءة ذكرت أني لم أقم، فكيف أثنى؟ قال عليه السلام: اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثم امزي في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك. صاحب الهدايا قدس الله نفسه يقول هذه الرواية مخصصة لما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدمي، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فإن كان من كلام الآدمي، ولكنه لا مانع من رفع اليد عن تلك الأدلة بهذه الروايات، لأن الحكم التعبدي يقول في مثل ذلك قد قامت الصلاة ولا تبطل صلاته بذلك، فيدرك فضل الصلاة مع الإقامة، وحمل ذلك عدة من الروايات الأخرى سيأتي الكلام فيها، حمل تلك الروايات إذن على هذه الرواية وجعلها وجه الجامع. فبعد الركوع إذا تذكر أنه لم يقيم يقيم وهو في صلاته، يعني بس يكتفي بهاتين الجملتين قد قامت الصلاة مرتين، وبعد ذلك يتم صلاته. ولكن الرواية ضعيفة جدا، كيف يمكن العمل بهذه الرواية في مقابل ما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدمي وفي صحيحة الهلبي التي تقدم أنه يمضي في صلاته لا يعتني رفع اليد عن الصحيحة ورفع اليد عن ما دل، يعني عن إطلاق الصحيحة البتة بالله قابل للتغيير، ورفع اليد عما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدمي لا بد أن يكون بهجة المعتبرة. هذه الرواية الضعيفة ولم يعمل بها المشهور، حتى يقال إنها منجبرة بعمل المشهور مثلا، لم يفتن ذلك إنه بعد الركوع إذا تذكر يقول قد قامت الصلاة مرتين يعني حال القراءة ثم يمضي في صلاته، لم يعمل بهذه الرواية وهي ضعيفة سندا، فهي غير قابلة للاعتماد عليها والقول بالجواز. لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات الدالة على بطلان الصلاة بكلام الآدميين بمثل هذه الرواية الضعيفة، فإن إسحاق ابن آدم لم يوثق ومهمل، الفضل بن حسان الدالاني مجهول لا يعلم أنه من هو، فلا يمكن العمل بهذه الرواية. إذن المتبع الروايات الدالة على بطلان الصلاة بكلام الآدمي فتسقط هذه الرواية، وأيضا بإزاء هذه الرواية يعني بإزاء صحيحة الحلبي رواية نعمان الرازي رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيدة الهزاء السائل هو بالراوي نعمان الرازي عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة، بعد التكبير والدخول في الصلاة ذكر أنه لم يؤذن ولم يقيم، قال عليه السلام إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمز في صلاته ولا ينصرف. يتوهم أن هذه الرواية تكون مقيدة لصحيحة الهلبي الآمرة بالرجوع وتدارك الأذان والإقامة، يقيد تلك الصحيحة بما إذا لم يكن من نيته حينما يدخل المسجد أن يؤذن ويقيم. فنفسر فنقول إذا كان من نية المصلي حينما دخل المسجد أن يؤذن ويقيم يمضي في صلاته، فإذا لم يكن من نيته ذلك فذكر قبل الركوع يرجع وبعد الركوع يمضي في صلاته. ولكن هذا أيضا فإن هذه الرواية أولا ضعيفة، نعمان الرازي لم يوثق، لا يمكن رفع اليد بهذه الرواية عن إطلاق صحيحة الهلبي وأنه قبل الركوع يرجع فيتدارك الأذان والإقامة، فمن جهة الضعف غير قابلين، بل من جهة الدلالة أيضا كذلك، كيف يمكن تقييد صحيحة الحلبي بغير هذه الصورة؟ معلوم أن المسجد لا خصوصية له. فقوله عليه السلام على تقدير صحة الرواية: إن كان من نيته حين دخل المسجد أن يؤذن، إن كان دخل المسجد فمن نيته أن يؤذن ويقيم، يعني كان قبل الصلاة ناويا للأذان والإقامة بقليلين بدقائق حينما دخل المسجد، كان من نيته أن يؤذن ويقيم، كأن تلك النية الأعمال بالنيات يكفي. وإن كان العمل لم يصدر في الخارج لكن يصاب على نيته فتكون صلاته كأنها وقعت مع الأذان والإقامة. وإذا فرضنا أن من ليس من نيته ذلك ينصرف فيقيم، وهذا معناه حمل السيئة على الفرد الناقص، فإن مورد السيئة والنسيان، نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال عليه السلام: إن ذكر ذلك قبل الركوع ينصرف يؤذن ويقيم ويصلي، وإن كان بعد الركوع بعد ما دخل في الركوع فليمضي في صلاته. كيف يمكن حمل قوله عليه السلام إن ذكر ذلك قبل الركوع على الفرد النادر الذي لم يكن ناويا للأذان والإقامة قريب الصلاة؟ لا يمكن هذا التقييد، تقييد بفرض. أما بالنسبة إلى أصل النية فلا بد منه، وإلا لا يكون نسيانه. إذا لم يكن ناويا من الأول أن يؤذن ويقيم لا يصدق عليه أنه نسي، وهو مورد السيئة النسيان. فالمفروض في مورد السيئة أنه كان ناويا للأذان والإقامة، ولكن النسيان أوجب ترك الأذان والإقامة. فأما قرب الصلاة كما هو ظاهر رواية نعمان الرازي أنه إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم، يعني كان قريبا من الصلاة ناويا، غير هذا نادر. فإن المعلوم أن الناوي للأذان والإقامة باق على نيته ومستمر على نيته إلى أن يدخل المسجد وهو يريد الصلاة، ففرض أنه لم يكن ناويا للأذان والإقامة حينما دخل الصلاة ولو بالنية الإرتكازية بعيد جدا، فالصيحة غير قابلة للتقييد على أن الرماية ضعيفة السند، فهذا أيضا لا يمكن. وبإزاء ذلك عدة روايات التي دلت، وبإزاء ذلك عدة روايات منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه، يعني بإزاء سيئة الهلبي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه أنهم بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة. قال عليه السلام: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته. هذه الرواية من جهة السند عبر عنها صاحب الهدائق قدس الله نفسه وبعث من تأخر عن بالسهيئة قلون سهيئة محمد بن مسلم، ولكن الظاهر أن الرواية ليست بسهيئة، فإن طريق الشيخ إلى محمد بن إسماعيل هذا الذي يروي عن الفضل بن شازان ويروي عنه الكليني بلا واسطتين، هذا غير محمد بن إسماعيل بن بزي جزما، فإن الكليني لا يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزي، وأصله متأخر. قالوا إنه مردد بين النيشابوري والبرمكي، كيفما كان فمحمد بن إسماعيل هذا الذي يروي عن الفضل بن شازان ويروي عنه الكليني بلا واسطتين لم يذكر الشيخ قدس الله نفسه طريقه إلى هذا، والطريق مجهول، فالرواية بمنزلة المرسلة، لا ندري أن الشيخ رواها عن محمد بن إسماعيل بأي واسطة، نعم طريق الشيخ إلى محمد بن إسماعيل بن بزي صحيح إلا أنه أجنبي عن هذا. محمد بن إسماعيل بن بزي شخص آخر من أصحاب الرضا عليه السلام ذات يروي عنه الفضل بن شازان. فضل بن شازان يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزي. طريق الشيخ إليه صحيح أمر آخر. وأما محمد بن إسماعيل هذا الذي يروي عنه الكليني بلا واسطة يروي عنه كثيرا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان ويروي عنه الشيخ أيضا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان طريق الشيخ إلى هازان مجهول فهو في حكم المرسل. كيف يمكن أن يقال إن الرواية صحيحة؟ السيد التفريشي قدس الله نفسه في آخر رجاله في بيان طرق الشيخ يقول وكذا قبله يقول طريق الشيخ إلى كذا صحيح وكذا إلى محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شازان ويروي عنه الكليني بلا واسطتين. لا ندري أن السيد التفريجي بأي سند صحح هذا الطريق مع أن طريق الشيخ إلى محمد بن إسماعيل هذا غير مذكور. كيف ما كان الرواية ليست صحيحة على تقدير تسليم الصحة مع الإغماز عن السند لا تنافي بين هذه الرواية وصحيحة الهلبي. فإن ظاهر هذه الرواية أنه إذا ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقيم، يعني يستأنف الصلاة من الأول. إذا ذكر قبل الصلاة يستأنف الصلاة من الأول وليقيم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته. بالنسبة إلى تدارك الإقامة لا معارضة بينه وبين سيئة الهلبي. سيئة الهلبي أيضا قال أنه إن ذكر قبل الركوع يستأنف يؤذن ويقيم ويصلي. هذه الرواية أيضا مضمونها كذلك، إذا ذكر قبل أن يقرأ فليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وليقيم، يعني يبطل صلاته كما فهمه الشهيد وغير الشهيد. لئن ذكر بعد ما قرأ فليمض في صلاته، يعني جائز. لا تنافي بين جواز المزيج وبين استحباب الاستئناف، يعني يكون هذه الرواية مثل الرواية التي ذكرناها عدة من الروايات أنه إذا نسي ودخل في الصلاة وذكر يمضي في صلاته ولا شيء عليك. فهذه الرواية لا تنافي، ولكن صاحب الهدائق عمل هذه الرواية وما يأتي من الروايات أنه يقيم وهو في الصلاة، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقيم ويصلي، حمله على الإقامة وهو في الصلاة، وجعل شاهده ما تقدم من الرواية أنه قال يقول قد قامت الصلاة مرتين. هنا إذا قال يقول قد قامت الصلاة مرتين إجمال هذه الرواية هكذا قال، إجمال هذه الرواية يكشف عنه تلك الرواية، يعني يقول قد قامت الصلاة مرتين وهو مبين، فإجمال هذه الرواية يرتفع. واعترض عليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه واستغرب هذا الكلام وهو في محله، أي ربط لهذه الرواية بتلك الرواية حتى تكون هي كاشفة عن المراد ومبينة للإجمال؟ هذه الرواية ورد في من دخل في الصلاة قبل أن يقرأ، وتلك الرواية ورد في من ذكر وهو في الركعة الثانية أثناء القراءة. في موضوعين أجنبيين أحدهما أجنبي عن الآخر بالكلية، ما قد نزل عن الإشكال في الصلاة. موضوع تلك الرواية التي ذكر فيها أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين ويمزي في صلاته موضوعه الركعة الثانية وهو في القراءة. هذه الرواية موضوعها الزوج قبل أن يشرع في القراءة، بعد لم يقرأ، فإن كان قرأ فليمزي في صلاته. قبل أن يشرع في القراءة دخل في الصلاة فذكر أنه لم يؤذن ولم يقيم. كيف يمكن أن تكون تلك الرواية الواردة في موضوع آخر شارحة للمراد من هذه الرواية وهي في موضوع آخر؟ وما ذكره قدس الله نفسه متين جدا. هذا من الغرائب التي صدرت من صاحب الهدايا قدس الله نفسه، فهذه الرواية تحمل على رفع اليد عن السلام، ظاهره يعني كذلك. قال إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وليقيم، يعني يرفع اليد عن الصلاة يقيم ويصلي، زين كان قد قرأ فليتم صلاته، قرينة فليتم صلاته في القسم الأول لا يتم الصلاة الثانية، لكن إذا كان ذكره بعد القراءة فليتم صلاته. هذه إحدى الروايات. نظير ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زيد بن الشهاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته. أين تلك الرواية بحسب المزمون وبحسب السند؟ هذه الرواية إذن ضعيفة، فإن طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى سيد الشهاب فيها أبو جميلة المفزل بن صالح وهو ضعيف، وإن كان سيد الشهاب هو ثقة في نفسه، إلا أن الطريق ضعيف، فالكلام في هذه الرواية هو الكلام في الرواية الأولى، أين من جهة السند ضعيف ومن جهة الدلالة كما تقدم. العمدة الرواية الثالثة وهو ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا حسين بن أبي العلاء ثقة باعتبار بقوه في أسناد كامل الزيارات، على أن الظاهر من كلام النجاشي أيضا وساقته، فإنه ذكر هذا مع إخوته ومنهم عبد الحميد الذي هو ثقة واستقه النجاشي، قال حسين أوجه إخوته، أو بعبارة أخرى قريب من ذلك أوجه إخوته أو أوجههم وهم إخوة فلان وفلان، وحسين أوجههم، ظاهره أنه أوجههم في الرواية، وعبد الحميد ثقة، هذا أيضا يكون ثقة، فالرواية من جهة السند لا إشكال فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقيم، قال عليه السلام فإن ذكر أنه لم يقيم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته. هذه الرواية بحسب السند وبحسب الدلالة واضحة، أنه إذا ذكر قبل القراءة يسلم على النبي، والصلاة تبطل بهذا السلام، فإن السلام من مثلات السلام، أو أنه يبطله مثل آخر يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ يعني بعد القراءة فليمضي في صلاته. يحمل قوله عليه السلام فليمضي في صلاته على الجواز وعدم لزوم الاستئناف، فإذا يكون القطع له مراتب يعني بحسب اختلاف الموارد، الأحسن أن يمضي في صلاته ولا يعني لا أهمية في الأذان والإقامة، بل الأولى القطع حينئذ يعني قبل أن يقرأ، وإذا قرأ فليس بهذه الأهمية، له أن يقطع وله أن لا يقطع، إذا ركع لا يقطع على ما يقتضي سيئة الهلبي، بقي اختلاف رواية واحدة معارضة لصحيحة الهلبي، ونتكلم فيها إن شاء الله.